السلام. يلا حي.
ما ضبيت يا شيخ.
يلا الله يجزاك خير. يا الحال. شلونك؟ يا الحال. المسلمين الموحدين لا يخلدون في النار بل لا بد أن يخرجوا منها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو في نهاية المطاف، يعني أدخله الله الجنة حتى ولو عذب ومحص فإنه لا يخلد في النار، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة ومذهب أهل السنة والجماعة. وأما الكفار فإنهم خالدون مؤبدون فيها ما دامت السماوات والأرض، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقد تقدم ما يدل على ذلك في فصول سابقة. نعم.
المبشرون بالجنة، أما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما نفقه ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يخبر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وكذلك قاتل ثابت بن قيس بن شماس أنت من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة.
المبشرون بالجنة، نحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد للعشرة الذين سمعتم أسماءهم، فلا نقيد الأسماء، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس، وكذا بلال وعمار، وكذا عكاشة بن محصن، وكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أهل بدر، وكذا أهل بيعة الرضوان. هؤلاء نشهد لهم قطعا أنهم من أهل الجنة، من عداهم نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. نعم. تفضل.
أبو بعد 30 سنة. ثم قال أنصف تلامس أبي بكر سنتين وعمر عشرة وعثمان سنتي عشرة وعلي ستة. وبعد انقضاء أيام عاد الأمر إلى الملك العروف على ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتيال الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة وغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا فرضيناه بدنيانا، يعني أنه استقره في إقامة الصلوات المفروضات للناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم علينا في طول دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخره، وأراد أنه صلى الله عليه وسلم قدمك الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديم إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بشأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا بمكانه واتفقوا به وعزوا وعلوا بسببه حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله ولما قيل له من يا أبا هريرة ما تقول، قام بحجة صحة قوله وصدقوه به وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستقرار أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعيه. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وكبت الإلحاد وقهر وقدر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم بالحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق بقوله عز وجل
وعده السابق بقوله عز وجل
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله
كذلك
شطره فآذره فاستقر فاستوى على سوقه يعجب الزرباع ليغيظ بهم الكفار، فمن أحقهم وتولاهم وتعالهم وضع حقهم وعرف ضرهم فاز الفائزين، ومن أغضبهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه المظاهر والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن سبهم فعليه لعنة الله. الصلاة والسلام.
نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل الحديث، وهو أنهم قد أجمعوا على الإيمان بصحة خلافة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الترتيب، وأن الله تبارك وتعالى قد استخلفهم على المسلمين في هذه المدة القصيرة التي فتح الله عليهم فيها الفتوح، وامتدت رقعة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ومن قال بخلاف ذلك فهو على غير مذهب أهل السنة والجماعة، وهم على هذا الترتيب: أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال فيه: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، بل وأثنى الله عليه تعالى بقوله: ومن الناس وأثنى الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قدمه في الصلاة، وكان في هذا إشارة صريحة إلى استخلافه. ولذلك قال المسلمون: جاء اختارك النبي صلى الله عليه وسلم لتأمنا ولتخلفنا ولنقتدي بك في أمور في ديننا، يعني الصلاة، أفلا نختارك لدنيانا، يعني الخلافة. وقال عبد الله بن مسعود: عندما أجمعوا على خلافة أبي بكر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ويعني بالمسلمين أهل الحل والعقد، وليس الانتخابات ولا عامة السوقة كما يدعو إليه الداعون في هذه الأزمنة، بل الذي يراه أهل الحل والعقد ما رآه المسلمون. ومن الذي اختاره؟ اختاره المسلمون الموجودون في المدينة، الصحابة، كبار الصحابة، فأجمعوا عليه رضوان الله عليه. وكذا عمر الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى أحدا يفري فريا، والذي أخبر أنه تنكسر به بموته ينكسر به الباب فتنفتح الفتن، وقد حصل. وكذا عثمان ذو النورين الذي اختاره رسول الله، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم تجهيز جيش العسرة. ذي النورين من أوائل المسلمين، ومن والخليفة الثالث الراشد ومجهز جيش العسرة، والذي تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه أو على بلوى تصيبه. وكذا علي رضي الله عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وليس فيه حجة لمن يدعي أنه الخليفة بعده مباشرة، ولكنها حجة لفضله ومنزلته العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال فيه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وخلافتهم 30 تامة بدليل حديث سفينة رضي الله عنه وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة. ثم يأتي بعدهم بعد الخلفاء بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. ويجب أن نقف فيه مع منهم الموقف الصحيح من حبهم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم والتقرب إلى الله بحبهم والكف عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا كما ترضى الله عنهم بكتابه، واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهم نقلوا الإسلام وحملته، وتحريم سبهم وشتمهم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولا يجوز أن نغبز أو نتنقص أحد منهم حتى بسبب ما شجر بينهم أو حصل بينهم، بل نرجو أن يكون ذلك مغفورا لهم بسبب سابقتهم. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون وطلحة، أنا وطلحة والزبير، في رواية أنه قال ومعاوية، ممن قال الله فيهم رضي الله عنهم أجمعين، ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غلا إخوانا على سرر متقابلين. فمن صفى قلبه من الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتفاءل بذلك وليعلم أنه على خير، لأن حبه من أعظم علامات الإيمان. ومن وجد في قلبه شيئا ولو على واحد منهم فعليه أن يراجع إيمانه فإنه ناقص. فلنترضى عنهم جميعا ولنتصدى لكل من تسول له نفسه النيل منهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله ومقت ولعن من سبهم وكفرهم وقلعهم.
آمين.
نعم تفضل.
الصلاة قبل الإمام المسلم فضلا كان أو حاجرا. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم فضلا كان أو حاجرا، ويرون في هذا الكثرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاة وبسط العزل والرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإرضاء منهم العذور عن العزل إلى الجور والسيف، ويرون قتال الجهة الباقية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العزل.
أيضا من مذهب أهل الحديث سلفيين أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الجماعة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة، يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، ويوالونهم ويدعون لهم ويناصحونهم بالطرق الشرعية ويجاهدون معهم ويحجون معهم، ولا يرون الخروج عليهم وإن جاروا لا بالسيف ولا بالتحريض، لا بالسنان ولا باللسان، ولا بالعبارة ولا بالإشارة، لأن هذا دين يقرب إلى الله جل وعلا، ويجتهدون في نصحهم إن قصروا، ولا يثيرون العامة عليهم، ولا يغمزون ولا يلمزون، ولا يتناجون في غمزهم ولمزهم كما يتناجى المبتدعة، لأن تلك من علاماتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وأمرنا ألا ننزع يدا من طاعة، وأن نلزم الجماعة مهما كان الأمر. وأمر من خرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم وينزع اليد من الطاعة بأن يقتل كائنا من كان، إذا كان لا يندفع إلا بالقتل. ولا تكائف يخلو كتاب من كتب العقيدة من تنبيه على هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة، ولأن في مخالفتها خطورة عظيمة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما اقترح من اقترح أو رأى من رأى نقض بيعة يزيد جمع أهله ووعظهم وذكرهم وأمرهم بالثبات على البيعة مهما كان الأمر، وذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك وبينها للناس، وقال لعبد الله بن المطيع إن وذكره وبين له خطورة ما أقدم عليه من الخروج، وأمره بالعودة إلى الطاعة. هذا كله فيما إذا أمر بطاعة، أما لو أمر بمعصية فإنه لا طاعة له بمعصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، غير أن كونه لا يطاع في المعصية فإن ذلك لا يبرر الخروج عليه ولا ترك شيء من حقوقه. أدوهم الذي لكم واسألوا إليه من الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وأكثر ما تقع المصائب من جراء الخروج على الأئمة من عهد الخوارج الذين ما زالوا يخرجون إلى يومنا هذا، إما بالسنان وإما باللسان، والذين يخرجون في كل قرن حتى يظهر في عراضهم الدجال، والذين أمرنا بقتلهم وقتالهم أينما وجدوا وحيثما ثقفوا. نعم تفضل.
الكف عما شجر بين الصحابة، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقص دينهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
قد تقدم الكلام على فضل الصحابة، وبما في ذلك الكف عما شجر بينهم، ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، والترحم عليهم، والترضي عنهم، وموالاتهم، واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الدين، والذين نقلوه لنا بكل صدق وأمانة وإخلاص، والنيل منهم نيل من الدين كله. وكذا أزواج النبي، وقد تقدم تفصيل ذلك، وكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن من أهل بيته في أصح أقوال أهل العلم، والقيام بحقوق آل البيت بمن فيهم أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر واجب، أوصيكم الله في أهل بيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيجب الترضي عنهن، واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، واعتقاد أنهن أزواجه في الآخرة أو من أزواجه في الآخرة، وعدم غمز أو لمز أحد منهن رضوان الله عليهن أجمعين. تفضل.
دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل،
أن ما يحصل عليه المؤمنون من المغفرة والرحمة ودخول الجنة إنما هو بمحض فضل الله ورحمته، وقد تقدم لنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا، فالمؤمنون إنما نالوا ما نالوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبسبب هدايته، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فكل ما أوصل الله له المؤمنون إنما هو المؤمنين إنما هو بفضله ورحمته ومحض إرادته سبحانه وتعالى. نعم الأعمال سبب وليست هي التي يدخل بها الجنة، وقوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون المقصود بسبب ما كنتم تعملون، وإلا فالدخول دخول الجنة إنما هو بسبب إنما هو بمحض فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.
ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسة تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت، قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له، قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقال أينما تكونوا يدرككم
الموت
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت خيرا.
في هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن للمقتول أجلين، أجل كان ينبغي أن ينتظره لو لم يقتل، وأجل عجل بقتل القاتل له، وهذا اعتراض على الله تبارك وتعالى، وهو راجع إلى عقيدتهم أن العبد هو الخالق لفعله، فلذلك قالوا إنه مات قبل أجله بسبب فعل القاتل، لأن القاتل هو الخالق لفعله والعياذ بالله. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهو أن لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وشقوتها وسعادتها وما كتب الله تبارك وتعالى لها، فيجب الإيمان بذلك. أما لو أن أحدا استشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أراد أو من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فإن المقصود بذلك أمران، أحد أمرين على ما فسره به السلف. الأمر الأول أن الله يبارك له في عمره بسبب ماذا؟ صلته لرحمه. والأمر الثاني أن الله جل وعلا قدر على هذا أن يصل رحمه فيطول عمره، وقدر على الآخر أن يقطع رحمه فيقصر عمره. وليس المقصود أن للشخص المعين أجلين كما تدعي المعتزلة. فبذلك لا إشكال في هذه المسألة التي هي بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويفسدون استدلالهم ويتوسلون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويحسن من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيهم وما يعلم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانهم على الذين يتولون.
هذا راجع إلى أن الله عز وجل خالق ومقدر كل شيء، بما في ذلك الخير والشر، وبما في ذلك الشياطين، وإنهم يوسوسون لبني آدم. ولذلك أمرنا الله بأن نستعيذ من وسوستهم. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، لأن قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه ومن همزه ونفقه ونفه. وأمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به من همزات الشياطين ومن نزغات الشياطين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله خالق كل ذلك ومقدره، لكن الله هيأ لنا من الأسباب ما نكافح به تلك الوسوسة. وإذا اقتصرت على مجرد الوسوسة فإن العبد لا يؤاخذ بها، لأن الله قد تجاوز عن المؤمنين ما حدثوا به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوه. فإذن فعلى المسلم أن يبذل الأسباب التي تعينه على التخلص من وساوس الشياطين. وأن أولياء الله ليس لهم عليهم سلطان كما سمعنا الآيات الكريمة. نعم.
أحسن الله إليك. ويشهدون أن الدنيا
جزاء الله خيرا
وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به في السكين فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه. وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
السحر حقيقة له تأثير بإذن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومعنى السحر ما في اللغة ما لطف وخفي سببه، وفي الاصطلاح هي نفث نفث وعقد وطلامس وطلاسم يوسوس بها الشياطين ويعين عليها الشياطين، قد تؤثر وتقتل وتمرض وتفرق وتحدث بها أمور بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فدلت هذه النصوص على أن للسحر حقيقة، وأنه من الأشياء التي قدرها الله، وأن لها تأثيرا بإذن الله تبارك وتعالى بغض النظر عن الأسباب التي تتعاطى لتأثير ذلك السحر، وهو محرم وغير مشروع، وتعلمه محرم وتعليمه كذلك، ولا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال تحت أي سبب من الأسباب. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، وقد أثر ذلك في تصرفاته الدنيوية دون أن يؤثر ذلك على ما أرسل به وما جاء به من عند الله، حتى إنه يخيل له أنه يفعل شيء ولم يفعله. والموضوع مبسوط ومفصل في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والعقلانيون الذين ينكرون ذلك لا حجة لهم، لأنهم لا ينظرون إلى مقاصد الشريعة ولا يفهمون النصوص الصحيحة الواردة الصحيحة الواردة في ذلك. والذي عليه السنة والجماعة أنه حق وأن له تأثيرا بإذن الله، أنه حق يعني من جهة ماذا؟ من جهة التأثير. ليس معنى ذلك أنه حق يجوز فعله، إنما تأثيره ثابت تأثير، كما أن تأثير العين ثابت، وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى. والصحيح أن السحر كفار، لأنهم لا يتعلمون السحر حتى يكفروا بنص القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والغالب أنه لا يؤثر إلا بعد الكفر. ولذلك يذكر عن السحرة وعن بعض طرقهم أنهم قبل أن يعني أن من وسائل تعطيهم للسحر أن الشياطين يطلبون منهم الكفر، فيسجدون لغير يطلبون السجود لغير الله، أو إهانة شيء فيه ذكر الله، أو دوس المصحف أو البول عليه أو تنجيسه أو نحو ذلك مما يقشعر منه قلب كل مؤمن. فإذا هو له حقيقة، وهو قسمان: حقيقي وتخيلي. التخيلي يعني يقع من أصحاب الأمور البهلوانيين، وقد يكون بتعاطي بعض الخداع. وأما الحقيقي فهو يفرق بين المرء وزوجه ويقتل ويمرض بإذن الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا من جهة حقيقته. أما من جهة حكمه فقد أشار المصنف إلى حكمه وقال إنه يقتل. وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا تقبل له توبة، لأن السحر باق معه فيما بينه فيما من جهة الآدمي، أما فيما بينه وبين رب فالأمر يوكل إلى الله تبارك وتعالى. لكن من سحر هل يقتل أو لا يقتل؟ قيل يقتل كفرا لأنه وقع في الكفر إلا إذا تاب، وقيل يقتل بسبب يقتل إن قتل أحدا بسحره. وقيل يفصل الأمر: فإن كان الذي تعاطاه من السحر فيه أمر كفري وجب قتله مطلقا، وإن كان دون ذلك لا يقتل إلا إذا قتل، والذي يترجح عندي والله أعلم أنه يقتل إلا إذا تاب ولم يقتل أحدا، أما إن آذى أحدا دون القتل فإنه يعذر إذا تاب، أما إن أصر على سحره فإنه يجب قتله كفرا لأنه يتعاطى الكفر بنص القرآن. نعم. أحسن
الله إليك. ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأكلة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويجيبون للحج.
ضابط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء اتخذ، وقد ضرب الشيخ بعض الأمثلة، وكذلك ما لم يذكر كالخمور الصناعية الآن التي ربما لا تصنع من هذه الأشياء وربما تصنع من أشياء أخرى، فكلها محرمة، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويدخل في ذلك المخدرات والمفترات، كل مفتر وكل مسكر خمر فيجب البعد عنها والحذر منها ومن أسبابها ومن تعاطي أسبابها ومن قربان أهلها، ويجب إنزال أشد العقوبات بمن يروجها أو يبيعها أو يتعاطاها. بالنسبة لمن يتعاطاها له حد شرعي معروف وهو الجلد، وبالنسبة لمن يروجها فلولي الأمر أن يعزره ولو وصل ذلك إلى حد القتل تحذيرا للمسلمين وحماية لهم من شره. نعم فضلت. وموضوع المخدرات الحقيقة أمر خطير، قد تساهل البعض فيه وقد كثر غزو المسلمين به، آلاف الأطنان تضخ إلى بلاد المسلمين وبخاصة بلادنا، وربما انضخت من بعض بلاد المسلمين، بل إنها أكثر ما تضخ من بعض بلاد المسلمين وللأسف. فيجب التعاون مع ولاة الأمر وفقهم الله الذين لم يألوا جهدا في مكافحة هذا الخطر العظيم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يجوز التستر على المروجين، لا يجوز التستر على المروجين. نعم المتعاطي غير المحترف إن لم يكن معتادا وعرف أنه غير محترف وأظهر توبته يجوز الستر عليه بعد نصحه والوثوق من توبته، وأما المحترف الذي صار قدوة في الشر فتجب عقوبته، أما المروج والبائع والواسطة والوسطاء والزبائن والذين يسهلون فإنهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله أكمل الحديث من آوى محدثا. وفي الخمر وهذا أخطر من الخمر، قال لعن صلى الله عليه وسلم إيش؟ كم واحد؟ سبحان الله 9 شاربة وساقية وعاصرة ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها. المخدرات أخطر منها، أخطر، تجعل صاحبها كالنعجة، بل النعجة خير منه لأنه يصبح عديم الغيرة، لا يغار على محارمه، لا يبالي بما يفعل، لا يبالي بما يتصرف فيه، فلا يجوز لك أن تتستر عليه. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الأمة من أجل طمع المال تجب قطع رقابهم ويجب عدم التستر عليهم ويجب كشفهم لولاة الأمر وعدم التعاون معهم بأي شكل الأشكال محرم بل إنهم محدثون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا وأي حدث أعظم من مادة تفسد الدنيا الدين والدنيا تفسد الدين والدنيا انتبه يا عبد الله الخطر عظيم الخطر عظيم اجتهد في حماية أبنائك وبناتك وإخوانك وأخواتك تعاون مع أهل الخير في كشف أصحاب هذا الداء العضال وإياك والتهاون والتستر لئلا تتعرض للعنة لعن الله من آوى محدثا الأمر في غاية الخطورة عليك أن تكون لا تقول نفسي نفسي يقول بعض السلف إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولا يفقهون معناها ليس معنى ذلك أنك تسكت عن الباطل ويروج أنت تنظر المقصود إذا نصحت وأديت وبلغت عندها لا يضرك من ضل لست عليه بمسيطر هنا لا يضرك من ضل لكن أن تستدل بهذه الآية على أنك تسكت وتخلي الدرع ترعى لا أبدا أنت مسؤول وآثم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فاحذر يا عبد الله واجتهد في التعاون مع المسؤولين وفقهم الله في مكافحة هذه المسألة الخطيرة نعم
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات الجمعات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأديبها إلى أوائل الأوقات ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب قبل الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتى واجبا ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والانتفاع من الركوع والانتصار منه والطمأنينة به وكذلك الانتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
هذه لا تحتاج إلى تعليق. يعني وجوب معرفة أركان الصلاة وواجباتها وسننها وشروطها وهذا لا أظن أن أحد منكم إن شاء الله يجهل هذه المسألة غير أني أحث الإخوة على الاهتمام بصلاة الجماعة فإنها ليست مجرد سنة كما يقوله البعض وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر كانوا يرون أنه لا يتقن الصحابة يؤتى بالرجل ويهادى بين الرجلين ويرون أنه لا يتخلف عنها إلا من منافق معلوم النفاق قل النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صف في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه ويقول صلى الله عليه وسلم انتبه بحديث مخيف من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ولما استأذنه الرجل الأعمى قال له لا أجد لك رخصة وهو يقول ليس لي قائد تصور رجل الأعمى ليس عنده قائد طيب كيف يمشي ومع هذا قال لا أجد لك رخصة وفي رواية فأجد فانتبه لهذا يا عبد الله فضل
ويتوفون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإجراء
وفي ذلك فليتنافس المتنافسين المتنافسون. ليس على هذه المسائل تعليق، وأدلتها معلومة من الدين بالضرورة. نعم. أحسن
الله. ويتحابون في الدين ويتناظرون فيه ويتقون الهلال في الله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والدلالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم في أيهم اقتدوا واهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهم ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
يجتهدون من عقيدتهم ومن مسائلهم المهمة التعاون على الخير والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطق، وقد تقدم الكلام في فضلهم. ويجتهدون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي التأسي بالسنة ومحبة أهل السنة، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، يتعاونون على الخير، يوالون أولياء الله، يعادون أعداء الله، يعني الولاء والبراء يكون عندهم في الله، كما هو معلوم أن ذلك هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. لا يكون الولاء من أجل المصالح الدنيوية ومن أجل الأهواء ومن أجل أغراض النفس ومن أجل الطمع ومن أجل المناصب والعياذ بالله، وإنما يكون الولاء من أجل إقامة دين الله. فتتولى إخوانك المؤمنين، تتولى المؤمنين وتبغض الكافرين، المؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وقال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول جل وعلا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وجعل الولاء في الله شرطا في صحة الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وهناك تفصيل في مسألة الولاء والبراء، فهناك من يجب بغضهم مطلقا وهم الكفرة، وهناك من استغفر الله، هناك من يجب ولاؤهم مطلقا وهم المؤمنون الخلص، وهناك من تحرم موالاتهم مطلقا وهم الكفار، وهناك من يوالون من وجه ويحبون من وجه ويبغضون من وجه وهم المؤمنون المقصرون. ولذلك تفصيلات لعل الله أن ييسر الكلام عليها في دروس لاحقة إن شاء الله تعالى.
ويطلبون أهل البدع الذين اعتدوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع الأباطيل من جد إلى مضت بالآذان وخضت بالقلوب ضبط وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
تقدم لنا موقف المسلم من أهل البدع، فإنهم يبغضونه ويكرهونه ويبتعدون عنه ولا يجادلونهم في أمور الدين، لأن مجادلتهم تفضي إلى الباطل وقد تحدث شبها تشوش على المسلمين. وأظن ذكرت لكم في بداية شرح هذا الكتاب قول أبي بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عندما جاءه اثنان من المبتدعة فأبى أن يسمع منهم آية ولا حديثا، وكذلك قول أبي العالية رحمه الله تعالى لا تجالس أهل الأهواء ولا لا تجالسوهم ولا تجادلوهم ولا ونحو ذلك مما جاء عن السلف، والله وتكفي لئلا يغشوكم في ضلالته، وتكفي الآية العظيمة التي استمعنا إليها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمقصود بذلك أولئك الذين اتخذوا البدعة منهجا لهم، أما من قصر من المسلمين في جانب فهو ينصح ويبين له، فإنه ينصح ويبين له الحق على نحو ما تقدم لنا اليوم في مسألة الكلام على هجر المبتدع، ويراجع ذلك في أول أو في منتصف هذا الكتاب. نعم.
وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بانية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أقبال النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم.
كلها مضمومة، احتقارهم واستخفافهم. نعم.
واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحجتهم العاقلة، بل شبههم الداحرة الباطلة، بل شبههم الداحرة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يؤمن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
كملوا علامة أهل السنة.
وذكر بسنده سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يرد أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث المقلد. وقال سمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد،
اختصر السند. نعم.
يقول: سمعت محمد الصحيح الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا عبد الله، ذكروا ابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقال أحمد بن حنبل وهو ينقض ثوبا ويقول: صنديق صنديق صنديق، حتى دخل البيت. وذكر بسنته: وسمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أغرب إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. يقول: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر، نعم، ذكر بسنته إذا قال: سمعت أبي يقول: علي به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي القاضي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأدب، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأدب الحشوية، يريدون بذلك إبطال الأدب، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة
مجبرة،
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الباطرة تسميتهم أهل الأثر نافذة وناصلة. قلت أنا: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت أنا: رأيت أهل البدع بهذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضل من الله منا، فلقوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ابتسموا القول فيه، فسماهم بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كاذبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائل بعيدا بريئا، ولم يكن الا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الاذكار فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعه قدرهم الله، ابتسموا القول في حمله اثبانه ونقله اثانه ومواقف احاديثه، المبتدين به، المبتدين بسنته، المعروفين باصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشويه وبعضهم مشبهه وبعضهم ثابته وبعضهم ناصبه وبعضهم جبريه. واصحاب الحديث والاهتداء بملازمة سنته وجعله من اتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزمهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قومه فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب.
سبحان الله، كلام درر ما عليه من مزيد. فإن أعظم علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث وفي أهل الأثر، وكما تقدم لنا أهل الحديث وأهل الأثر هم الذين يحبون الحديث وأهله ولو لم يكونوا علماء به، فمن أحبهم ووالاهم وناصرهم فهو منهم، ومن أبغضهم ونابذهم وعابهم ونسب إليهم ما لم يقولوا وشوه سمعتهم فهو المبتدع. وهذه سنة الله في خلقه، واقرأوا أول يعني كتاب ابن بطة الإبان ذكر علامات أهل السنة وأهل البدع بكلام قريب من هذا نفيس تثنى عليه الخناصر. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في قراءة كتب أهل الأثر لتفهموا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. قديما الكفار كما ذكر لقب النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب، شاهد، كاهن، مجنون، يعلمه بشر، مفترن، إن هو إلا يكون افتراء، ما ضرت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل بين ورفعه وأعلى كلمته وأعلى رسالته ولم يمت حتى أضاء الله تبارك وتعالى برسالته الدنيا. فكذلك أهل السنة وإن قلوا مهما سمعنا من أوصاف المبتدعة، وأنا سأذكر لكم من أوصاف المحدثين المبتدعة المحدثين، سمعنا ما قاله الشيخ رحمه الله من وصفه من وصف المبتدعة أهل السنة بأنهم نابتة وأنهم ناصبة وأنهم مجسمة وأنهم حشوية وأنهم كذا وأنهم. المبتدعة المعاصرون من المنتمين إلى الأحزاب، سواء تلك الأحزاب السياسية أو الأحزاب الصوفية الدعوية المتصفة بالصوفية والمتصفة إلى الدعوة زورا وبهتانا، أو الأحزاب الأخرى التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، أو الأحزاب الأخرى التي تتساهل بالدين وتتنازل عن كثير منه من أجل موالاتهم لزعماء أولئك تلك الأحزاب، نسمع منهم الآن كلمات جديدة، منها أنهم يرددون كلام المعتزلة وكلام المبتدعة القدامى من الجهمية والزنادقة، ومنها أنهم قد أحدثوا ألفاظا منها لا يعلمون فقه الواقع، ومنها أنهم متقوقعون على أنفسهم، ومنها الرجعية، هذه قالها قبلهم الاشتراكيون الشيوعيون، سبقهم إليها من؟ الشيوعيون، ومنها علماء الكتب الصفراء، ومنها علماء الحيض والنفاس، ومنها أيضا علماء السلطان وعلماء العولمة، ومنها 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 ألفاظ الآن جاءوا بها. ولذلك قد يكون شخص يوالونه يوم من الأيام فيسمونه سلطان العلماء، فإذا رأوا أنه اتبع منهج السلف سموه سلطان العملاء، رأيتم؟ لأنهم هم ليس لهم إلا اتباع ماذا؟ الأهواء، فمن وافقهم في أهوائهم مجدوه ولو كان من المشركين ولو كان من عباد القبور. لقد مجدوا في هذا الزمان مجد أهل البدع عباد القبور، مجدوا عبدة القبور الموجودين الآن، مجدوا من يذبح القبور، من ينتمي للقبور، من يقول أغثني يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان. اتخذوهم زعماء لهم ووالوهم، مجدوا بعض الممثلين والممثلات، مجدوا كل من يواليهم ولو كان على الشرك، أليس كذلك؟ والله لقد مجدوا من أعلن شركه بالله عز وجل وزعموا أنه من زعماء الإسلام، بل وزعموا أنه قائد الأمة الإسلامية، أليس كذلك؟ بينما ينالون من القادة الذين يدافعون عن العقيدة مثل قادة هذه البلاد وفقهم الله، وأولياء أمورنا حفظهم الله، ويغمزون ويلمزون للقادة والعلماء ولولاة الأمر والعلماء، ويتولون عباد القبور. هؤلاء هم مبتدعة هذا العصر. لماذا؟ لأنه ينتمي معه في جماعة كذا وكذا، لأنه ينتمي إليه في الدعوة الفلانية، لأنه ينتمي إليه إلى حزبه في الدعوة الفلانية والعلانية وهكذا. القول إذا قالت حذامي فصدقوها، ولو فإن القول ما قالت حذامي ولو كان شركا ولو كان كفرا. ولذلك يغضون الطرف عن جميع أقوالهم ولو كانت شرك، ويشوهون سمعة علماء المسلمين، علماء السنة الذين أفنوا أعمارهم وشابت نواصيهم في خدمة السنة ولو كانوا هداة مهتدين. يعني نسأل الله العافية، حبك شيء يعمي ويسر. ومن ذلك تصديقهم للإشاعة للشائعات، فتجدهم إذا نسب شيء إلى أهل السنة وإلى علماء السنة وإلى ولاة الأمور طبلوا وزمروا وكبروه ونشروه في كل مكان وملأوا به الآفاق وزادوا وأكملوا وضاعفوا الموضوع وشوهوا من جميع جوانبه ولو كان غير صحيح. وإذا كانت هفوة جعلوها كجبل أحد. أما أصحابهم فلو وجد عنده الشرك الأكبر وعبادة القبور يقولون هذا، يعني لأنه مجاهد، خلاص القول ما قالت حلال. أي جهاد مع الشرك؟ أي جهاد مع ترك الصلاة؟ أي جهاد مع السباحة في المحرمات؟ انتبهوا، الأمر خطير جدا، والله الأمر خطير جدا. أنتم سمعتم ما وصف به أهل العلم المبتدع القدامى، الآن ينطبق على هؤلاء المبتدع الجدد، بينما يشوهون سمعة أهل السنة بشتى أنواع التشويه. وما صحفهم عنكم ببعيد، وما وسائل إعلامهم عنكم ببعيد فيما تنشروا عن أهل السنة. تفضل. وعلى متى أهل السنة؟
وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وحبهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البواب. فقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونصرها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله منه، وذكر بسنته قال
ومالك ومالك ابن انس
ومالك ابن انس والاوزاعي وشعبة وابن المبارك وابا الاحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي، فاعلم انه صاحب السنه. قال احمد بن سلمة رحمه الله: فالحق بخطي تحته ويحيى بن يحيى واحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم ابن الراهويه. فلما انتهينا الى هذا الموضع نظر الينا احد الشافعي وقال: هؤلاء القوم يتعصبون من يحيى بن إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميت أكبر من سميتهم كلهم وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبه هو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وباتباعهم آذانهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة والموفق الملقن المرحم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والدفع عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزبري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد البصري والخزاعي والثوري وسفيان بن عيينة بن الهلالي وحمادة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عمرو ونظائرهم ومن بعدهم من يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد القبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى السلمي ومحمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وابي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وأبنه ومحمد بن مسلم بن واضة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السدي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة
طبعا هذا ليس قسم يسمى مشعرا بالقسم وليس بقسم نعم
ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ونصره وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البصري والحسن بن سفيان النسوي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد بن يحيى المنصور الزاهد الهروي وأبي حاتم علي بن الحمدوي الصابوني وولدي سيد السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد منهم ما يرادها واتفقوا مع ذلك على قول دقائق أهل البدع وإذلالهم وإعزائهم وإذعانهم وإقصائهم والتباغض منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجالبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا
غير منارهم
منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يستغلوا بهذه المرتدات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وفزعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه ولا يغفرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة فقال صلى الله عليه وسلم الله ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50 فقيل 50 منهم قال بل منكم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته
فسادي
عند فساد أمته. وقال في سننه سمعت ابن شهاب السبعي يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 100 سنة.
مئة سنة لا الألف ما تنطق حضرتك الله ترسب ولا تنطق. نعم 200 لا 200 سنة هو قد ترسب ماء لكن هي ما تنطق. 100 أحيانا أظن تجعل فيها ألف لكنها لا تقرأ. 300 سنين وازدادوا. نعم.
وروى بسند سمعت عمرو بن محمد يقول
عمرو بن محمد يقول
كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال عيسى
احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر
كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوجد به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعالوه بشيء. قال فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا ينبغي للمرء ان يحفظ اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر اشد الانكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الانكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ويتمسكون في دنياهم مده حياتهم في الكتاب والسنه وجنبنا الاهواء المضله والاراء المضمحله والاسماء المذله فضلا منه ومنا. اخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وسلم وبارك عليه. جزاك الله خيرا. هذه الخاتمة العظيمة لا مزيد عليها من تعليق، لكن أحب أن أنطلق مما ختم به ما قبلها، وهو ختمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما قال الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب والمرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رحمه الله تعالى فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، إذ أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، فالمرء مع من أحب. والشيخ رحمه الله أبو عثمان الصابوني ذكر جملة من السلف ونقل عن السلف جملة أخرى ممن يحبون في الله بسبب ماذا؟ بسبب لزومهم ماذا؟ للسنة. ذكر يعني يمكن يربون على 100 أو أكثر من 100 من السلف الذين كل منهم له فضله وله سابقته لأنهم ممن لزم السنة. وذكر أن من علامات المرء السني حبه لهؤلاء. وأنا أقول الآن أن من علامات أهل السنة في هذا العصر حبهم لعلماء السنة وطلابهم، وعلى رأسهم ممن يحضرني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ممن عاصرتهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، تعرفون مناصبهم لن أذكرها، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، والشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ عبد الله الغديان حفظه الله، والشيخ صالح الحيدان حفظه الله، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، والشيخ محمد أحمد النجمي رحمه الله، والشيخ زين المدخلي رحمه الله، وغيرهم كما قلت وأنبه أن من ذكرتهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، الشيخ علي بن ناصر فقيه حفظه الله، وتلاميذهم وأقرانهم من المشايخ، فمن أحبهم أقول إنه من أهل السنة، وهذه من علامات أهل السنة. الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، كما قلت لكم أيها الإخوة أن من ذكرتهم من مشايخنا إنما ذكرت من حضرني اسمه الآن على سبيل المثال، وكل من سار على نهجهم من أقرانهم أو من طلابهم وتلاميذهم، فمن أحبهم فهو صاحب سنة، ومن أبغضهم فهو صاحب بدعة، هذا الذي ندين الله به. فمن نال من هؤلاء المشايخ أو سمعتموه يغمزهم أو يغمز أحدا منهم لمواقفهم السنية السلفية الحديثية الأثرية، فاعلم أن من يغمزهم صاحب ضلالة، وكذلك ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، فمن أحبهم ودعا لهم وناصحهم ونصح لهم بالطرق الشرعية ووالاهم لإقامتهم شرع الله ورفع راية التوحيد فإنه صاحب سنة، هذا الذي ندين الله به، ولا نقول هذا والله تملقا لأحد. فمن أحب العلماء وولاة الأمر الذين يسيرون على هذا النحو فهو من أهل السنة، ومن وقع فيهم فأقول له فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا لست منك ولست مني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وكما أسأل تبارك وتعالى لي ولكم حسن الختام والإخلاص بالقول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد فرغت من شرح هذا الكتاب عقيدة أهل الحديث أهل الأثر للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، فرغت من ذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء 29 من شهر ربيع الأول 340 للهجرة النبوية في مدينة الجبيل وفي مسجد ابن عباس في مدينة الجبيل الصناعية. جزى الله القائمين على المسجد، وجزى الله من رتب هذا اللقاء، وجزى الله الإخوة المسؤولين في الأوقاف، وجزى الله كل من سعى إلى الخير خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنها لحظات جميلة، ونحن قد التقينا في روضة من رياض الجنة وفي دوحة العلم، ما بين آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخب من أقوال الصحابة والسلف الصالح، فهذا فضل من الله وتوفيق، فلله الحمد والفضل والمنة. ثم نثني بالشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لشيخنا وأستاذنا في هذا المجلس المبارك، وإن كنا قد أثقلنا عليه فهو بالأمس وهذا اليوم مواصل، إلا أن نعلم أنها أعمال صالحة نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فخير المجالس وأحب المجالس عندما تكون في بيوت الله وعلى ذكر الله. وبهذا انتهت فعاليات هذه الدورة العلمية المباركة، وننبه الجميع أن لصاحب الفضيلة الشيخ صالح السحيمي غدا لقاء في جامع عتبة بن غزوان بحي الاتصالات بالدمام، الذي إمامه خطيبه صاحب الفضيلة الشيخ رياض بن عبد الله البراك، وسوف يكون أيضا الشيخ خطبة الجمعة ولقاء مع أبنائه طلبة العلم بعد ذلك. والآن ندعوكم جميعا ونقول حيا هلا ومرحبا في بيتنا في نجد الشمالية، شارع نجد 4، منزل 118، وجبة عشاء للجميع، ونتمنى أن تحضروا. وحياكم الله، صلى الله وسلم على محمد. الأسئلة من الشبكة كثيرة ومن الحضور كثير، ولكن الوقت قد أزف، فالعذر نطلبه من الجميع. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. شكرا.
السلام
المسلمين الموحدين لا يخلدون في النار بل لا بد أن يخرجوا منها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو في نهاية المطاف، يعني أدخله الله الجنة حتى ولو عذب ومحص فإنه لا يخلد في النار، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة ومذهب أهل السنة والجماعة. وأما الكفار فإنهم خالدون مؤبدون فيها ما دامت السماوات والأرض، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقد تقدم ما يدل على ذلك في فصول سابقة. نعم.
المبشرون بالجنة، أما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما نفقه ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يخبر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، وكذلك قال ثابت بن قيس بن شماس: أنت من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه في الجنة من أهل الجنة.
المبشرون بالجنة، نحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد للعشرة الذين سمعتم أسماؤهم، فلا نعيد الأسماء، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس، وكذا بلال وعمار، وكذا عكاشة بن محصن، وكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أهل بدر، وكذا أهل بيعة الرضوان. هؤلاء نشهد لهم قطعا أنهم من أهل الجنة، من عداهم نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. نعم. تفضل.
أظهر الصحابة الخلفاء الأربعة وغيروا خلافته، ويشهدون ويعتقدون أن أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن مان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنين، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. وبعد انقضاء أيام عاد الأمر إلى الملك المعروف على ما أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا فرضيناه بدنيانا، يعني أنه استقام في إقامة الصلوات المفروضات للناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في طول دنيانا. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بشأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اجتمعوا فاتبعوا بمكانه والله فاتبعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا وعزوا وعلوا بسببه حتى قال ابو هريره رضي الله عنه والله الذي لا اله الا هو لولا ان ابا بكر استغفر لنا عبد الله ولما قيل له من يا ابا هريره ما تقول قال بحجه صحه قوله وصدقوه به واقروا به. ثم خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه باستقرار ابي بكر رضي الله عنه اياه واتفاق الصحابه عليه بعده وانجاز الله سبحانه بمكانه في اعلاء الاسلام واعظام شانه وحده. ثم خلافه عثمان رضي الله عنه باجماع اهل الشورى واجماع الاصحاب كافه ورضاهم به حتى جعل الامر اليه. ثم خلافه علي رضي الله عنه ببيعه الصحابه اياه حين عرفه الله كل منهم رضي الله عنه احق الخلق واولاهم في ذلك الوقت بالخلافه ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. فكان هؤلاء الاربعه الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وكبت الالحاد وقهر وقدر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الاسلام ورفع في ايامهم بالحق الاعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق بقوله عز وجل
وعده السابق
بقوله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف امنا. وفي قوله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم الى قوله
كذلك
شطره فآذره فاستقر فاستوى على سوقه يرجو الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن احقهم وتولاهم وتعالهم وضع حقهم وعرض ضرهم فاز الفائزين ومن ابغضهم وسبهم ونسبهم الى ما تنسبهم اليه الظواهر والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فمن سبهم فعليه لعنه الله. وقال من احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فبالبغض ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن سبهم فعليه لعنه الله.
هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل الحديث وهو أنهم قد أجمعوا على الإيمان بصحة خلافة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على هذا الترتيب، وأن الله تبارك وتعالى قد استخلفهم على المسلمين في هذه المدة القصيرة التي فتح الله عليهم فيها الفتوح وامتدت رقعة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ومن قال بخلاف ذلك فهو على غير مذهب أهل السنة والجماعة، وهم على هذا الترتيب: أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال فيه ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، بل وأثنى الله عليه تعالى بقوله ومن الناس وأثنى الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قدمه في الصلاة، وكان في هذا إشارة صريحة إلى استخلافه. ولذلك قال المسلمون جاء اختارك النبي صلى الله عليه وسلم لتأمنا ولتخلفنا ولنقتدي بك في أمور في ديننا، يعني الصلاة، أفلا نختارك لدنيانا، يعني الخلافة. وقال عبد الله بن مسعود عندما أجمعوا على خلافة أبي بكر: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ويعني بالمسلمين أهل الحل والعقد، وليس الانتخابات ولا عامة السوقة كما يدعو إليه الداعون في هذه الأزمنة، بل الذي يراه أهل الحل والعقد ما رآه المسلمون. ومن الذي اختاره؟ اختاره المسلمون الموجودون في المدينة، الصحابة، كبار الصحابة، فأجمعوا عليه رضوان الله عليه. وكذا عمر الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى أحدا يفري فريا. والذي أخبر أنه تنكسر به بموته ينكسر به الباب فتنفتح الفتن، وقد حصل. وكذا عثمان ذو النورين الذي اختاره رسول الله، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يوم تجهيز جيش العسرة. ذي النورين من أوائل المسلمين، ومن والخليفة الثالث الراشد ومجهز جيش العسرة، والذي تستحي منه الملائكة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه أو على بلوى تصيبه. وكذا علي رضي الله عنه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وليس فيه حجة لمن يدعي أنه الخليفة بعده مباشرة، ولكنها حجة لفضله ومنزلته العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قال فيه: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وخلافتهم 30 تامة، بدليل حديث سفينة رضي الله عنه وغيرهم من الأحاديث الصحيحة الثابتة. ثم يأتي بعدهم، بعد الخلفاء، بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. ويجب أن نقف فيه مع منهم الموقف الصحيح من حبهم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم والتقرب إلى الله بحبهم والكف عما شجر بينهم والترضي عنهم جميعا كما ترضى الله عنهم بكتابه، واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهم نقلوا الإسلام وحملته، وتحريم سبهم وشتمهم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولا يجوز أن نغبز أو نتنقص أحد منهم حتى بسبب ما شجر بينهم أو حصل بينهم، بل نرجو أن يكون ذلك مغفورا لهم بسبب سابقتهم. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون وطلحة، أنا وطلحة والزبير، في رواية أنه قال ومعاوية، ممن قال الله فيهم رضي الله عنهم أجمعين، ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غلا إخوانا على سرر متقابلين. فمن صفى قلبه من الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتفاءل بذلك وليعلم أنه على خير، لأن حبه من أعظم علامات الإيمان. ومن وجد في قلبه شيئا ولو على واحد منهم فعليه أن يراجع إيمانه فإنه ناقص. فلنترضى عنهم جميعا ولنتصدى لكل من تسول له نفسه النيل منهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله ومقت ولعن من سبهم وكفرهم وقلعهم.
آمين.
نعم تفضل.
الصلاة قبل الإمام المسلم فضلا كان أو فاجرا. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين
أيوة.
والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم فضلا كان أو فاجرا، ويرون في هذا الكثرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاة وبسط العزل والرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإطفاء منهم العذور عن العزل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباقية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العزل.
أيضا من مذهب أهل الحديث سلفيين أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الجماعة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة، يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، ويوالونهم ويدعون لهم ويناصحونهم بالطرق الشرعية، ويجاهدون معهم ويحجون معهم، ولا يرون الخروج عليهم وإن جاروا، لا بالسيف ولا بالتحريض، لا بالسنان ولا باللسان، ولا بالعبارة ولا بالإشارة، لأن هذا دين يقرب إلى الله جل وعلا، ويجتهدون في نصحهم إن قصروا، ولا يثيرون العامة عليهم، ولا يغمزون ولا يلمزون، ولا يتناجون في غمزهم ولمزهم كما يتناجى المبتدعة، لأن تلك من علاماتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وأمرنا أن لا ننزع يدا من طاعة، وأن نلزم الجماعة مهما كان الأمر. وأمر من خرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم وينزع اليد من الطاعة بأن يقتل كائنا من كان، إذا كان لا يندفع إلا بالقتل. ولا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة من تنبيه على هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة، ولأن في مخالفتها خطورة عظيمة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما اقترح من اقترح أو رأى من رأى نقض بيعة يزيد جمع أهله ووعظهم وذكرهم وأمرهم بالثبات على البيعة مهما كان الأمر، وذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك وبينها للناس، وقال لعبد الله بن المطيع إن وذكره وبين له خطورة ما أقدم عليه من الخروج وأمره بالعودة إلى الطاعة. هذا كله فيما إذا أمر بطاعة، أما لو أمر بمعصية فإنه لا طاعة له بمعصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، غير أن كونه لا يطاع في المعصية فإن ذلك لا يبرر الخروج عليه ولا ترك شيء من حقوقه. أدوهم الذي لكم واسألوا إليهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وأكثر ما تقع المصائب من جراء الخروج على الأئمة من عهد الخوارج الذين ما زالوا يخرجون إلى يومنا هذا، إما بالسنان وإما باللسان، والذين يخرجون في كل قرن حتى يظهر في عراضهم الدجال، والذين أمرنا بقتلهم وقتالهم أينما وجدوا وحيثما ثقفوا. نعم تفضل.
الكف عما شجر بين الصحابة، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصدير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكفتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
قد تقدم الكلام على فضل الصحابة، وبما في ذلك الكف عما شجر بينهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، والترحم عليهم والترضي عنهم وموالاتهم، واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة هذا الدين، والذين نقلوه لنا بكل صدق وأمانة وإخلاص، والنيل منهم نيل من الدين كله. وكذا أزواج النبي، وقد تقدم تفصيل ذلك، وكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن من أهل بيته في أصح أقوال أهل العلم، والقيام بحقوق أهل البيت بمن فيهم أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر واجب. أوصيكم الله في أهل بيتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيجب الترضي عنهن، واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، واعتقاد أنهن أزواجه في الآخرة أو من أزواجه في الآخرة، وعدم غمز أو لمز أحد منهن رضوان الله عليهن أجمعين. تفضل.
دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله أحسن الأعمال وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل، فلو لم ييسره لفعله له لما يجد، ولو لم ييسره لفعله له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهدد له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل وقال مخبر عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آيات سواها
كذلك يجب أن نعتقد أن ما يحصل عليه المؤمنون من المغفرة والرحمة ودخول الجنة إنما هو بمحض فضل الله ورحمته. وقد تقدم لنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا. فالمؤمنون إنما نالوا ما نالوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبسبب هدايته. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكل ما أوصل الله له المؤمنون إنما هو المؤمنين إنما هو بفضله ورحمته ومحض إرادته سبحانه وتعالى. نعم الأعمال سبب وليست هي التي يدخل بها الجنة. وقوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون المقصود بسبب ما كنتم تعملون، وإلا فالدخول دخول الجنة إنما هو بسبب إنما هو بمحض فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.
ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسة تموت إلا لإذن الله كانت مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يقدمون. وقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كانت مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجل المسمى له. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال أينما تكونوا يدرككم
الموت
ولو كنتم في بيوت مكيدة.
في هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن للمقتول أجلين، أجل كان ينبغي أن ينتظره لو لم يقتل، وأجل عجل بقتل القاتل له. وهذا اعتراض على الله تبارك وتعالى، وهو راجع إلى عقيدتهم أن العبد هو الخالق لفعله. فلذلك قالوا إنه مات قبل أجله بسبب فعل القاتل، لأن القاتل هو الخالق لفعله والعياذ بالله. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهو أن لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وشقاوتها وسعادتها وما كتب الله تبارك وتعالى لها، فيجب الإيمان بذلك. أما لو أن أحدا استشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أراد أو من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، فإن المقصود بذلك أمران، أحد أمرين على ما فسره به السلف. الأمر الأول أن الله يبارك له في عمره بسبب ماذا؟ صلته لرحمه. والأمر الثاني أن الله جل وعلا قدر على هذا أن يصل رحمه فيطول عمره، وقدر على الآخر أن يقطع رحمه فيقصر عمره. وليس المقصود أن للشخص المعين أجلين كما تدعي المعتزلة، فبذلك لا إشكال في هذه المسألة التي هي بيد الله تبارك وتعالى. نعم.
ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويفسدون استدلالهم ويتوصلون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويأخذ من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانهم على الذين يتولون.
هذا راجع إلى أن الله عز وجل خالق ومقدر كل شيء، بما في ذلك الخير والشر، وبما في ذلك الشياطين، وإنهم يوسوسون لبني آدم، ولذلك أمرنا الله بأن نستعيد من وسوستهم. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس لأن قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه ومن همزه ونفخه ونفثه. وأمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به من همزات الشياطين ومن نزغات الشياطين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالله خالق كل ذلك ومقدره، لكن الله هيأ لنا من الأسباب ما نكافح به تلك الوسوسة. وإذا اقتصرت على مجرد الوسوسة فإن العبد لا يؤاخذ بها، لأن الله قد تجاوز عن المؤمنين ما حدثوا به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوه. فإذن فعلى المسلم أن يبذل الأسباب التي تعينه على التخلص من وساوس الشياطين. وأن أولياء الله ليس لهم عليهم سلطان كما سمعنا الآيات الكريمة. نعم.
أحسن الله إليك. ويشهدون أن الدنيا
جزاه الله خيرا
وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به بالسجيد فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عسر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على التحريم.
السحر حقيقة له تأثير بإذن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومعنى السحر ما في اللغة ما لطف وخفي سببه، وفي الاصطلاح هي نفث وعقد وطلامس وطلاسم يوسوس بها الشياطين ويعين عليها الشياطين، قد تؤثر وتقتل وتمرض وتفرق وتحدث بها أمور بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فدلت هذه النصوص على أن للسحر حقيقة وأنه من الأشياء التي قدرها الله وأن لها تأثيرا بإذن الله تبارك وتعالى بغض النظر عن الأسباب التي تتعاطى لتأثير ذلك السحر، وهو محرم وغير مشروع، وتعلمه محرم وتعليمه كذلك، ولا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال تحت أي سبب من الأسباب. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري، وقد أثر ذلك في تصرفاته الدنيوية دون أن يؤثر ذلك على ما أرسل به وما جاء به من عند الله، حتى إنه يخيل له أنه يفعل شيء ولم يفعله. والموضوع مبسوط ومفصل في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والعقلانيون الذين ينكرون ذلك لا حجة لهم، لأنهم لا ينظرون إلى مقاصد الشريعة ولا يفهمون النصوص الصحيحة الواردة الصحيحة الواردة في ذلك. والذي عليه السنة والجماعة أنه حق وأن له تأثيرا بإذن الله، أنه حق يعني من جهة ماذا؟ من جهة التأثير، ليس معنى ذلك أنه حق يجوز فعله، إنما تأثيره ثابت تأثير، كما أن تأثير العين ثابت، وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى. والصحيح أن السحر كفار، لأنهم لا يتعلمون السحر حتى يكفروا بنص القرآن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والغالب أنه لا يؤثر إلا بعد الكفر، ولذلك يذكر عن السحرة وعن بعض طرقهم أنهم قبل أن يعني أن من وسائل تعطيهم للسحر أن الشياطين يطلبون منهم الكفر، فيسجدون لغير يطلبون السجود لغير الله، أو إهانة شيء فيه ذكر الله، أو دوس المصحف أو البول عليه أو تنجيسه أو نحو ذلك مما يقشعر منه قلب كل مؤمن. فإذا هو له حقيقة، وهو قسمان حقيقي وتخيلي. التخيلي يعني يقع من أصحاب الأمور البهلوانيين، وقد يكون بتعاطي بعض الخداع، وأما الحقيقي فهو يفرق بين المرء وزوجه ويقتل ويمرض بإذن الله تبارك وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا من جهة حقيقته. أما من جهة حكمه فقد أشار المصنف إلى حكمه وقال إنه يقتل. وهل تقبل توبته أو لا تقبل؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا تقبل له توبة، لأن السحر باق معه فيما بينه فيما من جهة الآدمي، أما فيما بينه وبين رب فالأمر يوكل إلى الله تبارك وتعالى. لكن من سحر هل يقتل أو لا يقتل؟ قيل يقتل كفرا، لأنه وقع في الكفر إلا إذا تاب. وقيل يقتل بسبب يقتل إن قتل أحدا بسحره. وقيل يفصل الأمر، فإن كان الذي تعاطاه من السحر فيه أمر كفري وجب قتله مطلقا، وإن كان دون ذلك لا يقتل إلا إذا قتل. والذي يترجح عندي والله أعلم أنه يقتل إلا إذا تاب ولم يقتل أحدا، أما إن آذى أحدا دون القتل فإنه يعزر إذا تاب، أما إن أصر على سحره فإنه يجب قتله كفرا، لأنه يتعاطى الكفر بنص القرآن. نعم.
ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأجنبة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويجيبون للحج.
ضابط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي شيء اتخذ. وقد ضرب الشيخ بعض الأمثلة، وكذلك ما لم يذكر كالخمور الصناعية الآن التي ربما لا تصنع من هذه الأشياء وربما تصنع من أشياء أخرى، فكلها محرمة، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويدخل في ذلك المخدرات والمفترات، كل مفتر وكل مسكر خمر، فيجب البعد عنها والحذر منها ومن أسبابها ومن تعاطي أسبابها ومن قربان أهلها، ويجب إنزال أشد العقوبات بمن يروجها أو يبيعها أو يتعاطاها. بالنسبة لمن يتعاطاها له حد شرعي معروف وهو الجلد، وبالنسبة لمن يروجها فلولي الأمر أن يعزره ولو وصل ذلك إلى حد القتل تحذيرا للمسلمين وحماية لهم من شره. نعم فضلت. وموضوع المخدرات الحقيقة أمر خطير، قد تساهل البعض فيه وقد كثر غزو المسلمين به، آلاف الأطنان تضخ إلى بلاد المسلمين وبخاصة بلادنا، وربما انضخت من بعض بلاد المسلمين، بل إنها أكثر ما تضخ من بعض بلاد المسلمين وللأسف. فيجب التعاون مع ولاة الأمر وفقهم الله الذين لم يألوا جهدا في مكافحة هذا الخطر العظيم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يجوز التستر على المروجين، لا يجوز التستر على المروجين. نعم المتعاطي غير المحترف إن لم يكن معتادا وعرف أنه غير محترف وأظهر توبته يجوز الستر عليه بعد نصحه والوثوق من توبته، وأما المحترف الذي صار قدوة في الشر فتجب عقوبته. أما المروج والبائع والواسطة والوسطاء والزبائن والذين يسهلون فإنهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله أكمل الحديث من آوى محدثا. وفي الخمر وهذا أخطر من الخمر، قال لعن الله صلى الله عليه وسلم كم واحد سبحان الله 9 شاربة وساقية وعاصرة ومعتصرة وحاملة والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها. المخدرات أخطر منها، أخطر، تجعل صاحبها كالنعجة، بل النعجة خير منه لأنه يصبح عديم الغيرة، لا يغار على محارمه، لا يبالي بما يفعل، لا يبالي بما يتصرف فيه، فلا يجوز لك أن تتستر عليه. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الأمة من أجل طمع المال تجب قطع رقابهم ويجب عدم التستر عليهم ويجب كشفهم لولاة الأمر وعدم التعاون معهم بأي شكل الأشكال، محرم. بل إنهم محدثون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، وأي حدث أعظم من مادة تفسد الدنيا الدين والدنيا، تفسد الدين والدنيا. انتبه يا عبد الله، الخطر عظيم، الخطر عظيم، اجتهد في حماية أبنائك وبناتك وإخوانك وأخواتك، تعاون مع أهل الخير في كشف أصحاب هذا الداء المضاد، وإياك والتهاون والتستر لئلا تتعرض للعنة، لعن الله من آوى محدثا. الأمر في غاية الخطورة، عليك أن تكون، لا تقول نفسي نفسي. يقول بعض السلف إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولا يفقهون معناها، ليس معنى ذلك أنك تسكت عن الباطل ويروج أنت تنظر. المقصود إذا نصحت وأديت وبلغت عندها لا يضرك من ضل، لست عليه بمسيطر، هنا لا يضرك من ضل. لكن أن تستدل بهذه الآية على أنك تسكت وتخلي الدرع ترعى، لا أبدا، أنت مسؤول وآثم، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاحذر يا عبد الله واجتهد في التعاون مع المسؤولين وفقهم الله في مكافحة هذه المسألة الخطيرة. نعم.
ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب قبل الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتى واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة بهما والانتفاع من الركوع والانتصار منه والطمأنينة به، وكذلك الاعتذار من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
هذه لا تحتاج إلى تعليق، يعني وجوب معرفة أركان الصلاة وواجباتها وسننها وشروطها، وهذا لا أظن أن أحد منكم إن شاء الله يجهل هذه المسألة، غير أني أحث الإخوة على الاهتمام بصلاة الجماعة، فإنها ليست مجرد سنة كما يقوله البعض، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. كانوا يرون أنه لا يتقن الصحابة يؤتى بالرجل ويهادى بين الرجلين، ويرون أنه لا يتخلف عنها إلا من منافق معلوم النفاق. قل النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صف في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم انتبه حديث مخيف، من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولما استأذنه الرجل الأعمى قال له لا أجد لك رخصة، وهو يقول ليس لي قائد. تصور رجل أعمى ليس عنده قائد، طيب كيف يمشي؟ ومع هذا قال لا أجد لك رخصة، وفي رواية فأجد. فانتبه لهذا يا عبد الله. تفضل. نعم.
ويتوفرون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المسجد والمشرق والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واستيقاظ عاقبة الطمع ويتواصلون بالحق والصبر.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسين المتنافسون، ليس على هذه المسائل تعليق، وأدلتها معلومة من الدين بالضرورة. نعم.
ويتحاكون في الدين ويتقاربون فيه ويتقون الاتلاف بالله والخصومات فيه ويتجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم في أيهم اقتدوا واهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
يجتهدون من عقيدتهم ومن مسائلهم المهمة التعاون على الخير والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وقد تقدم الكلام في فضلهم. ويجتهدون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي التأسي بالسنة ومحبة أهل السنة، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، يتعاونون على الخير، يوالون أولياء الله، يعادون أعداء الله، يعني الولاء والبراء يكون عندهم في الله، كما هو معلوم أن ذلك هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. لا يكون الولاء من أجل المصالح الدنيوية ومن أجل الأهواء ومن أجل أغراض النفس ومن أجل الطمع ومن أجل المناصب والعياذ بالله، وإنما يكون الولاء من أجل إقامة دين الله. فتتولى إخوانك المؤمنين، تتولى المؤمنين وتبغض الكافرين، المؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وجعل الولاء في الله شرطا لصحة الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وهناك تفصيل في مسألة الولاء والبراء، فهناك من يجب بغضهم مطلقا وهم الكفرة، وهناك من استغفر الله، هناك من يجب ولاؤهم مطلقا وهم المؤمنون الخلص، وهناك من تحرم موالاتهم مطلقا وهم الكفار، وهناك من يوالون من وجه ويحبون من وجه ويبغضون من وجه وهم المؤمنون المقصرون. ولذلك تفصيلات لعل الله أن ييسر الكلام عليها في دروس لاحقة إن شاء الله تعالى.
ويظنون أهل البدع الذين أحسنوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع الأباطيل من جد إلى مضت بالآذان وخبط في القلوب ضبط وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
تقدم لنا موقف المسلم من أهل البدع، فإنهم يبغضونه ويكرهونه ويبتعدون عنه، ولا يجادلونهم لا يجادلونهم في أمور الدين، لأن مجادلتهم تفضي إلى الباطل، وقد تحدث شبها تشوش على المسلمين. وأظن ذكرت لكم في بداية شرح هذا الكتاب قول أبي بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عندما جاءه اثنان من المبتدعة فأبى أن يسمع منهم آية ولا حديثا، وكذلك قول أبي العالية رحمه الله تعالى: لا تجالس أهل الأهواء ولا لا تجالسوهم ولا تجادلوهم ولا ونحو ذلك مما جاء عن السلف، والله وتكفي
ليغمسوكم في
ضلالتهم، نعم لئلا يغمسوكم في ضلالتهم، وتكفي الآية العظيمة التي استمعنا إليها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمقصود بذلك أولئك الذين اتخذوا البدعة منهجا لهم، أما من قصر من المسلمين في جانب فهو ينصح ويبين له، فإنه ينصح ويبين له الحق على نحو ما تقدم لنا اليوم في مسألة الكلام على هجر المبتدع، ويراجع ذلك في أول أو في منتصف هذا الكتاب. نعم.
وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بانية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم،
كلها مضمومة، احتقارهم واستخفافهم، نعم،
واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل من العلم، وأن العلم ما يؤتيه
قلوبهم
بل سبعيهم الداخلة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
كملوا علامة أهل السنة.
وذكر بسنده سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبلغ أهل الحديث فإذا فتح الرجل نزعت حلاوة الحديث المقلد. وقال سمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحضري ببغداد
اختصر السند. نعم
يقول سمعت محمد الصحيح الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا عبد الله ذكروا ابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقال أحمد بن حنبل وهو ينظر ثوبا ويقول صديق 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 حتى دخل البيت. وذكر بسنته وسمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أغرب إليهم من سماع الحديث ومبايته بإسناده. يقول وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر نعم ذكر بسنته إذا قال سمعت أبي يقول علي به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي القاضي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأدب وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأدب الحجوية يريدون بذلك إبطال الأدب وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة
مجبرة
وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الضابطة تسميتهم أهل الأثر نافذة وناصلة. قلت أنا وكل ذلك عصبية ولا يلحق على السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت أنا رأيت أهل البدع بهذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضل من الله منا لكفوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم ابتسموا القول فيه فسماهم بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مسونا وبعضهم مستريا مختلقا كاذبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائل بعيدا بريئا ولم يكن الا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعه قدرهم الله ابتسموا القول في حمله اثبانه ونقله اثاره ورواه احاديثه المهتدين به المهتدين بسنته المعروفين باصحاب الحديث فسماهم بعضهم حشويه وبعضهم مشبهه وبعضهم نابذه وبعضهم ناصبه وبعضهم جبريه. واصحاب الحديث عصامه من هذه المعائل بريئه نقيه زكيه تقيه وليسوا الا اهل السنه المضيه والسيره المضيه والسبل السويه والحجج البالغه القويه قد وفقهم الله جل جلاله باتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع اقرب اوليائه والاعتزاز برسوله صلى الله عليه وسلم في اسبابه التي امر بها امته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها على المنكر منهما وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وجعلهم من اتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزمهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته ومن أحب قوله فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب.
سبحان الله كلام درر ما عليه من مزيد. فإن أعظم علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث وفي أهل الأثر. وكما تقدم لنا أهل الحديث وأهل الأثر هم الذين يحبون الحديث وأهله ولو لم يكونوا علماء به، فمن أحبهم ووالاهم وناصرهم فهو منهم، ومن أبغضهم ونابذهم وعابهم ونسب إليهم ما لم يقولوا وشوه سمعتهم فهو المبتدع. وهذه سنة الله في خلقه. واقرأوا أول يعني كتاب ابن بطة الإبان، ذكر علامات أهل السنة وأهل البدع بكلام قريب من هذا نفيس تثنى عليه الخناصر. فاجتهدوا رحمني الله وإياكم في قراءة كتب أهل الأثر لتفهموا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. قديما الكفار كما ذكر لقب النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب، شاهد، كاهن، مجنون، يعلمه بشر، مفتر، إن هو إلا يكون افتراء. ما ضرت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل بين ورفعه وأعلى كلمته وأعلى رسالته، ولم يمت حتى أضاء الله تبارك وتعالى برسالته الدنيا. فكذلك أهل السنة وإن قلوا مهما سمعنا من أوصاف المبتدعة، وأنا سأذكر لكم من أوصاف المحدثين المبتدعة المحدثين، سمعنا ما قاله الشيخ رحمه الله من وصفه من وصف المبتدعة أهل السنة بأنهم نابتة وأنهم ناصبة وأنهم مجسمة وأنهم حشوية وأنهم كذا وأنهم. المبتدعة المعاصرون من المنتمين إلى الأحزاب، سواء تلك الأحزاب السياسية أو الأحزاب الصوفية الدعوية المتصفة بالصوفية والمتصفة إلى الدعوة زورا وبهتانا، أو الأحزاب الأخرى التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، أو الأحزاب الأخرى التي تتساهل بالدين وتتنازل عن كثير منه من أجل موالاتهم لزعمائهم أولئك تلك الأحزاب، نسمع منهم الآن كلمات جديدة. منها أنهم يرددون كلام المعتزلة وكلام المبتدعة القدامى من الجهمية والزنادقة، ومنها أنهم قد أحدثوا ألفاظا منها لا يعلمون فقه الواقع، ومنها أنهم متقوقعون على أنفسهم، ومنها الرجعية. هذه قالها قبلهم الاشتراكيون الشيوعيون، سبقهم إليها من؟ الشيوعيون. ومنها علماء الكتب الصفراء، ومنها علماء الحيض والنفاس، ومنها أيضا علماء السلطان وعلماء العولمة، ومنها 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 ألفاظ الآن جاءوا بها. ولذلك قد يكون شخص يوالونه يوم من الأيام فيسمونه سلطان العلماء، فإذا رأوا أنه اتبع منهج السلف سموه سلطان العملاء. رأيتم؟ لأنهم هم ليس لهم إلا اتباع ماذا؟ الأهواء. فمن وافقهم في أهوائهم مجدوه ولو كان من المشركين ولو كان من عباد القبور. لقد مجدوا في هذا الزمان، مجد أهل البدع عباد القبور، مجدوا عبدة القبور الموجودين الآن، مجدوا من يذبح للقبور، من ينتمي للقبور، من يقول أغثني يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان. اتخذوهم زعماء لهم ووالوهم، مجدوا بعض الممثلين والممثلات، مجدوا كل من يواليهم ولو كان على الشرك. أليس كذلك؟ والله لقد مجدوا من أعلن شركه بالله عز وجل وزعموا أنه من زعماء الإسلام، بل وزعموا أنه قائد الأمة الإسلامية، أليس كذلك؟ بينما ينالون من القادة الذين يدافعون عن العقيدة مثل قادة هذه البلاد وفقهم الله وأولياء أمورنا حفظهم الله، ويغمزون ويلمزون للقادة والعلماء ولولاة الأمر والعلماء، ويتولون عباد القبور. هؤلاء هم مبتدعة هذا العصر. لماذا؟ لأنه ينتمي معه في جماعة كذا وكذا، لأنه ينتمي إليه في الدعوة الفلانية، لأنه ينتمي إليه إلى حزبه في الدعوة الفلانية والعلانية وهكذا. القول إذا قالت حذامي فصدقوها، ولو فإن القول ما قالت حذامي ولو كان شركا ولو كان كفرا. ولذلك يغضون الطرف عن جميع أقوالهم ولو كانت شرك، ويشوهون سمعة علماء المسلمين علماء السنة الذين أفنوا أعمارهم وشابت نواصيهم في خدمة السنة ولو كانوا هداة مهتدين. يعني نسأل الله العافية، حبك شيء يعمي ويسل. ومن ذلك تصديقهم للإشاعة للشائعات، فتجدهم إذا نسب شيء إلى أهل السنة وإلى علماء السنة وإلى ولاة الأمور طبلوا وزمروا وكبروه ونشروه في كل مكان وملأوا به الآفاق وزادوا وأكملوا وضاعفوا الموضوع وشوهوا من جميع جوانبه ولو كان غير صحيح. وإذا كانت هفوة جعلوها كجبل أحد. أما أصحابهم فلو وجد عنده الشرك الأكبر وعبادة القبور يقولون هذا، يعني لأنه مجاهد خلاص، القول ما قالت حدا. أي جهاد مع الشرك؟ أي جهاد مع ترك الصلاة؟ أي جهاد مع السباحة المحرمات؟ انتبهوا، الأمر خطير جدا، والله الأمر خطير جدا. أنتم سمعتم ما وصف به أهل العلم المبتدع القدامى، الآن ينطبق على هؤلاء المبتدع الجدد، بينما يشوهون سمعة أهل السنة بشتى أنواع التشويه. وما صحفهم عنكم ببعيد، وما وسائل إعلامهم عنكم ببعيد فيما تنشروا عن أهل السنة. تفضل. وعلى متى أهل السنة؟
وإفتاء على مرض أهل السنة حكمهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وحكمهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البواب. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونصرها بحكم علماء السنة فضلا منه جل جلاله منه، وذكر بسنته قال
ومالك ابن
أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي، فاعلم أنه صاحب السنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فالحق بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن راهويه. فلما انتهينا الى هذا الموضع نظر الينا احد الشافعون وقال: هؤلاء القوم يتعصبون من يحيى بن يحيى. فقلنا له: يا ابا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح امام المسلمين، واسحاق بن ابراهيم امام، واحمد بن حنبل عندي اكبر من سميتهم كلهم، وانا الحق بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبه هو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وباتباعهم آذانهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبين الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم منا على أهل الإسلام والسنة والموفق الملقن المرحم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والدفع عنهما ما الذي أمامه أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزبري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد البصري والخزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحمادة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عمرو ونظائرهم، ومن بعدهم كيزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد القطبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى السلمي ومحمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وابي داود السجستاني وابي زرعه الرازي وابي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن واضح الرازي ومحمد بن اسلم الطوسي وابي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السبزي والامام محمد بن اسحاق بن خزيمه النيسابوري الذي كان يدعى امام الائمه ولعمره كان امام الائمه
طبعا هذا ليس قسم، يسمى مشعرا بالقسم وليس بقسم. نعم.
ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ونصره وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البصري والحسن بن سفيان النسوي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد بن يحيى المنصور الزاهد الهروي وأبي حاتم علي بن الحمدوي الصابوني هو لدي سيد السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يرادها، واتفقوا مع ذلك على قول بقال أهل البدع وإذلالهم وإزائهم وإذعانهم وإقصائهم والتباعد منهم ومصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجالبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا لفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يرفعوا غير منارهم
غير منارهم
ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يستغلوا بهذه المرتدات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغفرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات الثواب اليوم الحق، فإن ذلك من أمارات الثواب الساعة. إذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جبرها. فقال
الفسادي
عند فساد أمته. وقال في سننه سمعت ابن شهاب السبعي يقول تعليم سنة أفضل من عبادة مائة سنة.
مائة سنة، مائة سنة، لا الألف ما تنطق حضرتك الله ترسب ولا تنطق. نعم مئتي، لا مئتي سنة، هو قد ترسم ماء لكن هي ما تنطق. مئة أحيانا أظن تجعل فيها ألف لكنها لا تقرأ. نعم. ثلاثمائة سنين وازدادت. نعم.
وروى بسند سمعت عمر، سمعت عمرو بن محمد يقول
عمرو بن محمد،
عمرو بن محمد يقول كان ابو معاويه الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث ابي هريره احتج ادم وموسى فقال عيسى،
احتج ادم وموسى،
احتج ادم وموسى فقال عيسى بن جابر كيف هذا وبين وتعالوه بشيء قال فما زال يقول حتى سكت عنه.
نعم.
هكذا ينبغي للمرء ان يعظم اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر اشد الانكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه به على طريق الانكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ويتمسكون في دنياهم مده حياتهم في الكتاب والسنه وجنبنا الاهواء المضله والاراء المضمحله والاسماء المذله فضلا منه ومنا. اخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وسلم وبارك عليه. جزاك الله خيرا. هذه الخاتمة العظيمة لا مزيد عليها من تعليق، لكن أحب أن أنطلق مما ختم به ما قبلها، وهو ختمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما قال الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب والمرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رحمه الله تعالى فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، إذ أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، فالمرء مع من أحب. والشيخ رحمه الله أبو عثمان الصابوني ذكر جملة من السلف ونقل عن السلف جملة أخرى ممن يحبون في الله بسبب ماذا؟ بسبب لزومهم ماذا؟ للسنة. ذكر يعني يمكن يربون على المئة أو أكثر من مئة من السلف الذين كل منهم له فضله وله سابقته لأنهم ممن لزم السنة. وذكر أن من علامات المرء السني حبه لهؤلاء. وأنا أقول الآن أن من علامات أهل السنة في هذا العصر حبهم لعلماء السنة وطلابهم، وعلى رأسهم ممن يحضرني على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ممن عاصرتهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، تعرفون مناصبهم لن أذكرها، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، والشيخ محمد أمان الجاني رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ عبد الله الغديان حفظه الله، والشيخ صالح الحيدان حفظه الله، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، والشيخ محمد أحمد النجمي رحمه الله، والشيخ زيد المدخلي رحمه الله، وغيرهم. كما قلت وأنبه أن من ذكرتهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، الشيخ علي بن ناصر فقيه حفظه الله، وتلاميذهم وأقرانهم من المشايخ، فمن أحبهم أقول إنه من أهل السنة، وهذه من علامات أهل السنة. الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، كما قلت لكم أيها الإخوة أن من ذكرتهم من مشايخنا إنما ذكرت من حضرني اسمه الآن على سبيل المثال، وكل من سار على نهجهم من أقرانهم أو من طلابهم وتلاميذهم، فمن أحبهم فهو صاحب سنة، ومن أبغضهم فهو صاحب بدعة، هذا الذي ندين الله به. فمن نال من هؤلاء المشايخ أو سمعتموه يغمزهم أو يغمز أحدا منهم لمواقفهم السنية السلفية الحديثية الأثرية، فاعلم أن من يغمزهم صاحب ضلالة. وكذلك ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، فمن أحبهم ودعا لهم وناصحهم ونصح لهم بالطرق الشرعية ووالاهم لإقامتهم شرع الله ورفع راية التوحيد، فإنه صاحب سنة، هذا الذي ندين الله به. ولا نقول هذا والله تملقا لأحد، فمن أحب العلماء وولاة الأمر الذين يسيرون على هذا النحو فهو من أهل السنة، ومن وقع فيهم فأقول له فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا لست منك ولست مني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وكما أسأل تبارك وتعالى لي ولكم حسن الختام والإخلاص بالقول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقد فرغت من شرح هذا الكتاب عقيدة أهل الحديث أهل الأثر للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، فرغت من ذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء 29 من شهر ربيع الأول 340 للهجرة النبوية في مدينة الجبيل وفي مسجد ابن عباس في مدينة الجبيل الصناعية. جزى الله القائمين على المسجد، وجزى الله من رتب هذا اللقاء، وجزى الله الإخوة المسؤولين في الأوقاف، وجزى الله كل من سعى إلى الخير خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنها لحظات جميلة، ونحن قد التقينا في روضة من رياض الجنة وفي دوحة العلم ما بين آيات من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخب من أقوال الصحابة والسلف الصالح، فهذا فضل من الله وتوفيق، فلله الحمد والفضل والمنة. ثم نثني بالشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى لشيخنا وأستاذنا في هذا المجلس المبارك، وإن كنا قد أثقلنا عليه فهو بالأمس وهذا اليوم مواصل، إلا أن نعلم أنها أعمال صالحة نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فخير المجالس وأحب المجالس عندما تكون في بيوت الله وعلى ذكر الله. وبهذا انتهت فعاليات هذه الدورة العلمية المباركة، وننبه الجميع أن لصاحب الفضيلة الشيخ صالح السحيمي غدا لقاء في جامع عتبة بن غزوان بحي الاتصالات بالدمام، الذي إمامه خطيبه صاحب الفضيلة الشيخ رياض بن عبد الله البراك، وسوف يكون أيضا الشيخ خطبة الجمعة ولقاء مع أبنائه طلبة العلم بعد ذلك. والآن ندعوكم جميعا ونقول حيا هلا ومرحبا في بيتنا في نجد الشمالية، شارع نجد 4، منزل 118، وجبة عشاء للجميع، ونتمنى أن تحضروا. وحياكم الله، صلى الله وسلم على محمد. الأسئلة من الشبكة كثيرة ومن الحضور كثير، ولكن الوقت قد أزف، فالعذر نطلبه من الجميع، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. شكرا.
السلام عليكم.